فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعليه وعلى صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعم مع أسئلة الكرام الأفاضل الماجد نجيب عنها، ولكن نبتدئ بأن الحج أشهر معلومات، الحج من أفضل الفرائض وأركان الإسلام، الحج فيه بلوغ الأماني، والحج يصل به المرء إلى الجنان، وقد قال ربنا الرحمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفث راجع كيومي ولدته أمه. لما كان الحج مبرورا رجع صاحبه بصحيفة بيضاء نقية امتلأت بالحسنات وأهدرت السيئات، بل بدلت سيئات حسنات، كما قال الله تعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأقول يرجع بصحيفة بيضاء نقية، رجع كيوم ولدته أمه، لا سيء ولا غر ولا عاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس جزاء الحج وليس جزاء للحج المبرور إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. إذن الحج كما قلت سبيل إلى الجنان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والحج مواسمه عظيم، والعبادات تكون فيها البركات والصالحات تقرب المرء من رب الأرض والسماوات. وعلى أعتاب عرفات وعلى المبيد مزدلفة ورمي الجمار والنظر إلى بيت الله الحرام وطواف الزيارة أو الإفاضة والسعي من الصفا والمروة، كل هذه هي سبيل إلى الجنان، كل هذه أنساك فإن الله جل وعلا جعلها للإنسان عدة، وجعل الله الحج نجاة، وأيضا جعل مآل صاحبه إلى الجنان بجوار رب الرحمن مرافقا للنبي العدنان. الأنساك وأنساك الحج ثلاثة، الأول الإفراد والثاني القران والثالث التمتع. قبل أن نبين هذه نبينها إن شاء الله في حلقات أخرى، لكن أقول هذه الأنساك الثلاثة أفضل الثلاثة على الإطلاق، هناك خلاف فقهي بين العلماء، لكن أفضلها على الإطلاق هو التمتع، لأن النبي فعل ذلك، وخير الناس من ائتسى بسيد الناس، ولأن الله لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فاختار له التمتع، فاختار له القران وهو راضي بالتمتع. وأيضا القران تمتع كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنه التمتع معناه أنه يأتي بنسكين في سفرة واحدة، يتمتع بذلك ويتمتع بينهما، والقران لا يتحلل لكنه أيضا يأتي بنسكين في سفرة واحدة. الإفراد هو أن يذهب إلى الميقات أول ما يمر عليه يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ما دمت مررت على الميقات واجب عليك أن تلبي لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الحجة، لبيك بحجة مفردة اللهم اجعلها مباركة، يلبي ويبقى بمكة وتطوف الطواف القدوم، هو سنة مستحبة باتفاق، إذا أراد أن يسعى خلفه سعى خلفه، لأن السعي منوط بطواف صحيح، سعى خلفه ويبقى بعد ذلك اليوم الثامن على إحرامه ويدفع من اليوم الثامن إلى منى. والقران كحال المفرد، إذا مرة يلبي وله أن يطوف طواف القدوم ويسكت، وله أن يطوف بعد طواف القدوم يطوف بين الصفا والمروة، وهذا يسقط عنه السعي يوم النحر. يوم النحر هناك طواف وسعي. وشوف الله تعالى لم يذكر تفصيلا، وأن السلام لم يبين الفارق، دل ذلك على أن كل ما سمي طواف يكون علينا. فالقارن إذا طاف بين الصفا والمروة سقط عنه يوم النحر الصفا والمروة. كذلك المتمتع، فالمتمتع هو الذي يأتي بعمرة ثم يتحلل، ثم ذلك اليوم الثامن يعني يحرم بالحج ويذهب بعد ذلك إلى منى المبيت بمنى. هذا ملخص وجيز للأنساك لعله ينفع ينتفع به بإذن الله تعالى. عندنا سائل كريم يقول: هل يجوز الصيام دون الاغتسال مع العلم أن الحيض انتهى؟ هل يجوز الصيام دون الاغتسال مع العلم أن الحيض انتهى؟ نعم، إذا انتهى الحيض وانتوت الصوم ليس شرطا أن تغتسل، ليس شرطا في صحة الاغتسال في هذا الباب بأنها تغتسل، أو صحة الصيام أنها تغتسل. الصيام لا يفتقر إلى الطهارة إلا أن الحيض مانع من موانع الصوم. فهنا المرأة الحائض إذا انقطع دمها، المرأة الحائض إذا انقطع دمها ورأت القصة البيضاء فإنها لها أن تطلق صائمة، وإن يعني وقد انتوت قبل، وإن لم تنتوي تصريحا في الباب، المهم أنها تنتوي أنها تصوم ولم تتلفظ، آسف، لم تتلفظ تصريحا، لكنها انتوت صوم لقول الإنسان: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فإذا انتوت قبل طلوع الفجر وقبل أن تغتسل صح ذلك الجنب الذي يقوم ينتوي الصوم قبل أن يغتسل ويتم صومه. فهذا الراجح في هذه المسألة بأن الاغتسال ليس شرطا في صحة الصيام، الاغتسال ليس شرطا في صحة الصيام. وأبو هريرة رضي الله عنه قال ذلك، ثم حجه بأن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، ولا يغسل رأسه حتى يأمر يأمر المرأة، آسف، إذا طهرت ورأت الطهر، فإنها والجنب أيضا إذا قام وجد نفسه جنبا والفجر قد أذن أو أذن فإنه يكون على الصيام، يصوم ثم اغتسل للصلاة. قالت عائشة: كان السلام يقوم كان جنبا من احتلام الله لا من جماع لا من احتلام، ثم قالت: فكان يصوم ويغتسل ويصلي. يعني ليس الصوم شرطا في صحة الصيام، لكنه إذا أراد الصلاة فلا بد أن يغتسل، إذا أراد الصلاة فلا بد. هذا أعدل الأقوال، أن الجنابة ليست مانعا من الاغتسال، لأنه يستطيع يغتسل سريعا، وإن لم يستطع أن يغتسل صح صوم، ليس طهارة شرطا في صحة الصيام. أخت فاضلة تقول: زوجي لا يصلي ونبهته كثيرا وأرسل له الفيديوهات عن الصلاة وللأسف لا يسمعها، وأشرب مخدرات وأصبر عليه لأجل الأولاد، ورزقه قليل، ماذا أفعل معه؟ ولو أخذت منه ماله دون علمه، يعني قالت كلاما عظيما، قالت: وأعلم أنه ينفق كثيرا من المال على المخدرات، أعوذ بالله، اللهم توب عليه يا رب، اللهم توب عليه. هذا يراد به توبة، أولا يتوب أولا من المخدرات، ويتوب من السفه بنفقة المال على مثل هذا. قالت: هو لا يصلي وأنا آتي بالمنبهات ليصلي فيحمل المخدرات ويشربها. نعم، صراحة أتعبني السؤال، يعني هذا الزوج ماذا نفعل؟ أقول لها: اصبري عليه وأحسني إليه وأخذي منه وعدة بالصلاة، وكل وقت صلاة تقول: تعالى صلي، أو تأخذينه إلى قريب عنده من الوجاهات يكلمه عن الصلاة. يعني هو أول الطريق لإنجاح البيت وإلى الإحسان أن يصلي، أول طريق إلى الخير له أن يصلي. فإذا يصلي وبعد ذلك نقول له: المخدرات حرام خبيثة، وقد قال الله تعالى: ولا يجعل الله ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن أهل الكفر على خبص. وهنا أيضا المخدرات خبيثة كما قلت، بأن شرب المخدرات حرام والنفقة فيها حرام، لأن الله جل في علاه قال عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه أم الخبائث عامة كما قلت، النصح والرفق. وأما أخذ المال من ورائه يجوز. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أباح أخذ المال للبخل والشح، فكيف بالسفه؟ وهذا يحجر عليه، هذا الحق فيه أن يحجر عليه. فلا أن تأخذ مال ما يكفيها ولدها بالمعروف، ما يكفيها ولدها بالمعروف. قال: خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. فلك أن تأخذي المال دون علمه للنفق على البيت، وأيضا لمنعه من بذله في حرام. أخونا الفاضل سؤال كريم: هل التسبيح بأطراف الأصابع لها دليل من الكتاب وتشهد لصاحبها؟ إذا أراد أنه يفعل ذلك يجعل الأصابع تمر على هذا الإصبع ليكون مسبحات. قال: مسؤولات مستنطقات، هكذا بالأنامل، عقد الأنامل. لذلك قلنا بأن الصلاة بالعداد وغيره هذه بدعة وتسبيح توقيفي. وأيضا سائلة كريمة هنا تقول: هل زوجة الأب لزوج البنت، البنت لزوج بنت زوجها ربيبتها هي يعني من المحارم له، هل زوجة اعتذر هل زوجة الأب لزوج بنت زوجها ربيبتها من المحارم له؟ لا، ليست من المحارم، ولا يجوز له أن تسلم عليه ولا أن تخلو به. يقول سائل كريم: إذا أعطيت دروس قرآن للبنات تحفيظ أونلاين، مع العلم أنا لم أختم القرآن بعد ولكني أحفظ وأدرس التجويد، هل في ذلك شيء؟ نعم، لا تفعل حتى تتكامل أهليتك، لا تفعل حتى تتكامل أهليتك. التصدر بغير تأهل مضيعة مضيعة، لأن الإنسان لو فعل ذلك وجد الناس تلتف حوله سينتفخ سيشمخ. صحيح أنه لا يفعل حتى تتكامل أهليته، كما كان الصنعاني قد قال لما قالوا له: نريدك أن تجلس يتعلم منك الناس، قال: لا، حتى أستوعب. يستوعب العلماء الذين في بلده والذين في البلاد الأخرى، يرحل من أجل طلب العلم لتحصيله. قالت سائلة كريمة أو قال سائل كريم: هل الأفضل أن أبادر بإخراج كل الصدقة المستحبة التي أنوي إخراجها في رمضان الآن، وذلك من باب المصارعة في الخيرات، أم أنتظر العشر الأواخر لأتحرى الصدقة في ليلة القدر؟ وهل للصدقة في وقت العشر الليالي العشرية مزية؟ والمرأة التي تخرج من بيتها إلا قليلا، فربما يصعب عليها الصدقة يوميا، ماذا تفعل؟ حديث أعطي كل ممسكا تلفا وأعطي ممسكا خلفا. أقول أولا بالنسبة لإخراج الصدقة المستحبة في رمضان، الأولى إذا كانت صدقة الفطر أن تخرج في توقيتها يوم العيد أو قبلها بيوم أو يومين لفعل ابن عمر فقط، وهذا لا يشوش على أن يكون الأمر على السنة، لأن ابن عمر أيضا قول صاحب وفعل صاحب، وفعل الصاحب سنة وقول الصاحب حجة إنما لم يخالفه أحد، فهو هنا بيقدمها بيوم ويومين وما في أحد أنكر عليه، فجاز ذلك. وكان التوقيت الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيت فوق الأصل، التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الصلاة فوق ذلك يكون قبل أن يخرج الإمام من المصلى، هذا هو الأصل. وهذا لا يمنع بجواز أن تقدم بيوم أو يومين لفعل ابن عمر رضي الله عنه، لو كان باطلا لما فعله ابن عمر رضي الله عنه. لكن هو يعني في ناس الخير ينتظرون العشر الأواخر ليوفروا الصدقة، جاز ذلك ليس عليها شيء، لكن المصارعة بالخيرات أولى بك عند رب الأرض والسموات. والمرأة لا تخرج من بيتها إلا قليلا يصعد عليها الصدقة يوميا، ماذا تفعل؟ مع حديث الذي تجمع مال الصدقة عندها وتعطيه، تقول: أعطي في كل يوم رجلا، أعطي في كل يوم فقيرا، وتكون بذلك قد أجملت وأعطت زوجها وأعطت ابنها، يفعل ذلك، يأخذ مالها ويقسم أقساطا نجوما، في كل يوم يعطي جزء للناس. وهي تقول: يعني لو أخرجت دفعة واحدة كنت منتوية أخرج من الجمل، هذا أجر أكثر لك، هذا أجر أكثر لك. والمصارعة في الخيرات مكتوب. هل يجوز أن أعلق في شقتي زينة رمضان مثل بوجي وطمطم؟ لا، ما في بوجي وطمطم وبكار، هذا أولى لا. وإن كان بعض الكرتون فيها تصورات ليست على الواقع الذي نعيشه من صورة الروح، قد يتسامح في ذلك، والأولى أيضا ترك. ورمضان ما هو إلا القرآن، رمضان ما هو إلا القرآن. إذن لا تعلق بوجي وطمطم ولا تعلق أي صور، ولأن تعليق الصور إن كانت صور لأشخاص لهم روح، الملائكة تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الملائكة تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي رواية جنب وهي ضعيفة. أما القصص الوهمية الخيالات الوهمية قد لا تكون صورا وتترك، لكن الأولى أيضا ألا تعلق، مع علم أنها أشياء مهانة نستعملها ونغسلها لنعبدها، هذا صحيح. إن كنت تستعمل وضعتها تحت أقدامك تمشي عليها تسير عليها فنعم، لكن تضع على صدرك وغير ذلك هذا ليس هذا من الاستهانة. في الأولاد الصغار ممكن تكون استهانة. وهل من علاقة الأشياء لا تدخل بيت الملائكة؟ نعم، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. في رواية الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، وهذه رواية ضعيفة، هذه زيادة ضعيفة. زوجي كان عنده حساسية شديدة وأعطيته حقنة حساسية وقلت له أن يفطر ليأخذ علاجا للحرارة المرتفعة وضغط منخفض. أنا كنت أعتقد أن الحقن تفطر، لذلك قلت له أفطر، ولكن علمت أن الحقن المغذية فقط هي لا تفطر. هل علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم، بل الجمهور يرى أي شيء دخل الجوف تبطل به الصلاة، وهذا خطأ بين. والصحيح أن الحقن والتحاميل وكل شيء يدخل الجوف ليس مفطرا إلا إذا حقنة كانت تغذية، حقنة كانت للتغذية. وهذه يعني تبين لنا أن المسألة الأصيلة في هذا الباب أن الفطر في الصيام لا يكون إلا بالطعام والشراب، الفطر مما دخل مما خرج، لكن دخل من المنفذ الصحيح. الإبر لا تفطر إلا إذا كانت نزلت منزلة الطعام المغذي. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع فتاوى الأفاضل الأماجد. هناك فاضل يقول: هل هناك عدد محدد إذا وصل عنده المال نخرج الزكاة؟ طبعا هو النصاب، يعني هناك شرطان لصحة إخراج الزكاة، والزكاة ركن الثاني من أركان الإسلام، لتخرج لها شرطان لابد أن يتوفر. الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول، وهذا ورد في حديث عن ابن أبي طالب وغيره، وحديث أسانيدها قد تكون ضعيفة لكنها تتعاضد. فإذا بلغ الماء يعني النصاب، والنصاب هنا من الذهب 85 جرام ذهب، عيار 24، عيار 18 له أيضا 97، عيار 21 117، قريب من ذلك. المهم أنها تؤخذ بالمقدار الذهب، وزن الذهب 85 جرام ذهب، هذا النصاب. ويحول عليه حول قمري يجب فيه الزكاة 41 نصف العشر أو ربع العشر. متى يذهب وقت الصلاة ويأتي وقت الصلاة التي بعدها؟ طبعا والله جعل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء جبريل فصلى بالنبي الأمين الصلاة الخمس، صلى في أول الوقت ثم في آخر الوقت، صلى الظهر في أول الوقت عندما زالت الشمس، صلى الظهر عندما صار كل ظل كل شيء مثله، ثم صار العصر في وقت الوقت صار ظل كل شيء مثله، ثم صلىها إذا صار ظل شيء مثله، والمغرب والعشاء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قالوا الوقت بين الوقتين. فلا تجوز الصلاة بحال من الأحوال إلا على هذا الطريق، وهو دخول الوقت، دخول الوقت. فإن صلى قبل الوقت لا تصح، إن صلى بعد الوقت بعد خروجه وإتيان الوقت الثاني لا تصح، لقول الله جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بيقول على سبيل المثال: يذهب موعد الظهر ونبدأ في العصر وكذا، باقي الفرائض واجب الوضوء عند كل القراءة في المصحف. طب أجبناك في الصلاة، نعم القراءة في المصحف يجب فيها الوضوء، وإن كان مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم قال لا دلالة على الوجوب، لا يبقى العام على عمومه في حسن القراءة والتلطف في عباد الله جل في علاه، إلا أن يأتي مخصص. وقد قال النسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، على العموم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا عمت الناس في هذا الباب، يعني منهم من يتجرأ ويأخذ القرآن بيده هكذا، والحائض نفس الأمر. وقد قال الله تعالى: قال لا يمسوا إلا المطهرون على اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لعظمته، قال لا يمسوا إلا المطهرون هم الملائكة. فكيف بكلامه، فكيف بكلامه؟ نعم. فإذا القراءة المصحف لابد من طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ليست قراءة بس، القراءة الجنب تمنع والحيض فقط، أما قضاء الوطأ قضاء الحاجة فإنه لا يمنع، لا يمنع القراءة عن ظهر غيب. لكن القراءة المس في المصحف حالة كونه جربا، هذا الذي لا يجوز، والحاضة لا يجوز لها أن تمس المصحف حالة كونها حائض. قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فصل الخطاب. كيف يعني أخت فضيلة تقول كيف أتخلص من التعلق بشخص؟ أكثر من ذكر الله جل وعلا، أكثر من ذكر الله، لا تكثرين من ذكر الله جل وعلا يكون أمر خير كبير. أكثر من ذكر الله، وذكر الله مطرد للشيطان، مطرد للوساوس، وهو كل ما يوسوس لك يذهب. أنت تذكرين شيئا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، وتقرأ القرآن وتشغل نفسك بطلب العلم، ستنسيه تماما بإذن الله تعالى. والدتي كانت لا تستطيع الذهاب للمسجد لصلاة التراويح، ويوجد مسجد قريب منا جدا، فتصلي وراء الإمام وهي بالبيت، بمعنى أنه تبدأ صلاة التراويح معه، فهي تستحضر القبلة وتصلي كأنها في المسجد، هل يجوز؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت، لأن ورد عن بعض الصحابة أنه ترك وذهب إلى بيت أصلا كأنه ما ليس بينه جدار، كعائشة رضي الله عنها، أرضاها الغرفة كانت يعني علو الساتر لا يمنع الرؤية، ولذلك كانت صلي، وأيضا أسماء صلت ورأت جميع الجموع ووصفت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول المتابعة، والمتابعة لا تكون إلا بأمرين: إما بالسماع، سمع من يصلي، وإما بالرؤية، رؤيته أو رؤية من وراءه أو رؤية من وراءه، فيكون ذلك سترا. هذه الحالة التي تصفها بأنه لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد، لكنها خلف المسجد تصلي، إذا رأت الإمام أو رأت أئمة من الأئمة أو أناس تعرفهم يصلون، وهي ترى منهم الحركات حتى السجود، وترى أيضا المجروح، تقول يعني نعم، نقول يصح أن تصلي خلفه، المتابعة صحيحة هنا. لكن إذا حجب جدار أو ستار فلا متابعة، حتى لو حجب أجنبي مكان آخر وفي هذا الباب وقف وكان حجابا لأن ترى الصفوف، لا تصح الصلاة. يبقى الاتمام الصحيح هو أن تراه أو ترى من يراه، أو ترى من يراه. يقول: ولا أدري كيف أنصحها، خصوصا أني أراها تجاهد في هذا، هي لا تصلي الأولى يا جالسة، لكن في التراويح سبحان الله تصلي واقف، وهذا برضو يعني. لكن الصحيح كما قلت بأنها ما دامت المتابعة موجودة، ما دامت ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام أو تسمع الإمام، فاتباعها صحيح وصلاتها صحيح. يقول: ما حكم تعليم الآيات القرآنية بالألوان؟ ما حكم تعليم الآيات القرآنية بالألوان للتنبه بها غرض الحفظ؟ هذا يجوز، يجوز أن يكتب كلمة وكلمة أخرى باللون، ويقول له: تذكر احنا قلنا هنا القراءة هنا الحرف يقرأ كذا، الإمالة هنا تقال بكذا، فهو يعلم هذه الأمر، أو يكون يأتي المصحف مكتوبا بالألوان بحيث أنه يضع يده على شيء ما يريد أن يعلمه من التلويد، هذا جيد وليس فيه ثم شيء، لكن هو لا يلون هو بيد المصحف. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أقوم بتلوين الكلمة التي أنساها دائما حتى أتمكن من تلوين. لا، هنا بيتدخل بالقلم فيلونها، لا يجوز لك ذلك، لا يجوز، حتى لا يكون عبثا بكتاب الله جل في علاه. حكم من دفع له والده زكاة الفطر وهو لديه مال خاص، يجوز، يجوز إذا أهداك الهدية بأنه قال لا تدفع أنا دفعت مال زكاة، جاز ذلك. أيضا لو دفع له بدون علمه مع الحكم هل يرد هذا المال؟ طبعا لو دفع له بدون علمه لا يصح، لأن كل عمل لابد له من نية، كل عمل لابد له من نية، وأين النية هنا؟ ما في، لأنه ما كان يعرف. وإنما الأعمال بالنية، إنما كل امرئ ما نوى. ولو أراد أن يدفع لها المال بدون علمها ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، إنما كل امرئ ما نوى. سائل كريم كريما يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت لنا تسأل أنها عندما تتحدث يخرج من فمها الريق إلى شفتيها، فتسأل إذا بلعت تفطر، لو كانت صائمة تفطر، تبلغ الشفاء لا تدخله، تمسحه بالمنديل. أخت لنا تسأل أنها عندما تتحدث يخرج من فمها الريق إلى شفاها، فتسأل هذه إذا بلعته يفطر أم يجب عليها بصفة نظر أنه يشق عليها بصفة في كل مرة؟ لا، إذا أخرجته فابتلعته تفطر بذلك، فعليها ألا تفعل المنديل، وهو العلاج الأصيل في ذلك المنديل. وإذا خرج دون كلام يعني تلمع في الفم وخرج، هل يجوز الابتلاع؟ لا، ما يجوز لك الابتلاع، ولو ابتلعتي تكوني قد أفطرتي. أخت كريمة تسأل: السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. كنت عاوزة أسأل، لو أنا بركب تاكسي كل يوم ورايح جاي بمبلغ معين، وجيت رقبت سائق آخر، لما دفعت نفس المبلغ المكان طلب أكثر، ورفضت أدفع لأن هذا هو لأنه طلب زيادة على المتعارف، مع العلم أن يوم سائق مختلف بيأخذ كل نفس أو بيأخذ نفس الأجرة لأنها نفس المسافة، ولما مشيت قال لي حسبي الله ونعم الوكيل، وكان أوتوبيس شغل هيمشي، مشيت بسرعة، عاوز أعرف أنا كده غلطت؟ لا، لست غلطانة ولست ظالمة له، لكن هو له أن يزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعر لنا، قال: لا، إنما الله هو المسعر، لا يأتي أحد منكم بمظلمة، فهو لا يطيب مال المسلم إلا عن نفسه منه. هو يقول أنت حتى لو رحتي بعشرة وبيقول بخمستاشر ما في شيء، إلا الزادة زيادة فيها غب، إلا الزادة زيادة فيها غب، فأنت الذي فعلتيه أعطيتي الأجرة متعارف عليها، وهذا هو الصحيح. أخ كريم يسأل ويقول: كان يوجد مشاكل بيني وبين أمي، وحلفت يمين أن أمشي، هدخل أنا مش هدخل بيتها تاني، ولكن مشاكل دي اتحلت ورحت عندها، ما اليمين الذي حلفته؟ حلفت بالله فعليك أن تكفر يمين، حلفت بالطلاق تكفر عن يمين. الكفارة بذلك أن تصوم ثلاثة أيام، تطعم ست مساكين أو تكسوهم، قال اطعام ست مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، تحرير رقبة غير موجود، يبقى اما الكسوة واما الاطعام، او انه يصوم ثلاثة ايام، يبقى كفارة اليمين عليه حسب حاله، ان كان واسع المال فانه يتصدق على ستة مساكين. اذا كفارة اليمين اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او تحرير او كسوتهم، ما استطاع ان يكسوهم او يطعمهم فانه يلجأ الى الصوم ثلاثة ايام كفارة ايمانكم. معناها قالت: ما سامحوني انا وهمت في السؤال، ما الذي يجب علي ان افعله كفارة ايمان مع العلم اني حامل والدكتور رفض ان اصوم؟ اذا كان الدكتور قالت لا تصوم، لو عندك مال هتطعمي 10 مساكين أو كسوة، إن ما عندك تنتظرين حتى الولادة ثم تصومي الثلاثة أيام على السهولة واليسر بإذن الله تعالى. سائل كريمة وسائلة كريمة تقول: أمي كانت تقرأ من غير تجويد وتختم عدة مرات في رمضان، لكن الآن تعلمت تجويد وتقرأ التجويد، تحس أنها تقرأ بشكل طبيعي بطيء بطيء وقليل، هل تقرأ من غير تجويد؟ لأن الأجر نفسه، يعني هي تريد تقرأ من غير تجويد عشان تسرع وتختم. أنا أقول القراءة بتجويد، والقراءة أيضا بطريقة كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى هو الأصح، بل بعضهم قالوا واجب، وإن كان التجويد في حقيقة الأمر عند العلماء أنه مستحب، الجمهور يقول بذلك. الغرض المقصود لا، أنا أقول تقرأ ببطء وتتقن التجويد وتقرأه كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أولى لهم وأفضل. إن استطعت أن تسرع تسرع، ما استطعت هي على ما هي عليه أفضل شيء. قالت لي صديقة إن لديها عربة على هيئة سرير للتوأم الأطفال، وطلبت مني أن أجد من يحتاج إليها وأطلعها، وبعد سنة سألتني هل وجدت أحد يحتاجها، فلم أجد. وبعد فترة ابنتي كانت حامل، وطلبت منها أن تبعها لي لتنفع ابنتي وتستخدمها كسرير في منزلها، فأعطتها لي بدون مقابل، وقلت لا أحتاجها. وبعدها بنتي وجدتها كبيرة ومش هتنفع في شقتها، هل يجوز لها أن تبيعها وتشتري بثمنها ما يلزم الأطفال؟ نعم يجوز، لأنها امتلكت بعد ما أعطتها، يعني الشيء الذي أعطتها إياه هي امتلكته، لما قبضت امتلكته، هي الآن لها أن تبيع وتشتري ولها يعني حرية التصرف لأنها تملكت بعد القبض، هذه هبة، وإن كان يعني فيها ما يشوبها لكن الهبة تملك بالقبض، فقد قبض. يبقى إذا قبض فلا شيء عليها، لأنها تكون قد تملكتها، تبيع وتشتري غيرها لها ذلك، تبيع وتشتري أغراض أخرى لها ذلك. هل يجوز لشخص أن يأخذ من مال الزكاة لبناء بيت بالقسط؟ نعم، لما يكون عنده دار يسكنها ويأخذ، وهو عنده أسرة وما عنده ما يأويه، له أن يأخذ مال الزكاة ويبني فيه البيت بدل من أن يأخذ قرضا حراما ربويا. نعم له ذلك، مع علم أنهم يعيشون في إيجار وليس لهم بيت ملك، ولكن لهم أرض لكي يبنوا عليها. نعم لهم أن يأخذوا من الزكاة لأنهم لا يملكون ما يؤويهم، فلهم أن يأخذوا من الزكاة إلى البناء، وإن بنى لا يأخذ شيء، يعني يأخذ منهم زكاة على قدر ما يبني به. أخت فاضلة كريمة تقول: أنا طالبة متغربة في مدينة غير مدينتها، هل يجوز لي قصر الصلاة؟ نعم، قصر الصلاة على خلاف الأصل، إذ الأصل أن الصلاة تكون على حالها أربعا، لا قصر فيها إلا إذا توفرت الشروط، هذا الأصل. القصر في الصلاة جاء القرآن يكفله، وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر الصلاة، صلى في ذي الحليفة ركعتين، لأنه كان ذاهب إلى مكة للحج. العلماء يقولون اختلفوا في التوقيت، المساحة، يعني كم يكون سفرا. ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في أربعة برد، يعني ما يقرب من 71 كيلو 82 أو 81 كيلو، وهذا الأصل، هذا الراجح، لأن الأصل عدم القصر، فأقصى المدة هي هذه، وبعضهم قال 20، وبعضهم قال يوم، بعضهم قال 3 أيام. الغرض المقصود بأن القصر لمسافة، والمسافة هنا مقدرة ب 71 كيلو، أربعة برد كما قال ابن عباس وابن عمر. إذا كان كذلك وكانت مدينتك التي أنت فيها تدرسين تبعد عنها هذه المسافة فلك القصر، يبقى شرط ثاني وهو المدة، كم ستجلسين؟ إذا كان هي الدراسة تجلس عام أكثر من عام، الصحيح أنها فقط 4 أيام إن كانت على سفر ونزلت في البلد التي سافرت إليها، 4 أيام فقط لا تزيد عن 4 أيام، لو زادت تتم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3، لأنه سيصير مستوطنا. فصحيح أن نقول هي قالت لمدة تزيد عن 5 أيام، نقول عليك لك القصر. قالت سأظل في السكن الجامعي لمدة تزيد عن 5 أيام، لو قلنا 5 أيام أو 6 أيام بيومي الدخول والخروج يصح، و4 أيام قيامة يصح القصر، أما زيادة على ذلك فلا يصح. والحاصل أنها بتقول 5 أيام فما يزيد بدون يوم الدخول والخروج، إذن ليس لها القصر. القصر أن تجلس 4 أيام فقط ثم ترحل، لا يقيمن مهاجر فوق 3. فنقول يبقى إذن شرطان للقصر أن تكون المسافة فوق 70 كيلو. الأمر الثاني أن تكون المساحة الزمنية التي تجلس فيها أقل من 4 أيام. يبقى إذا 4 أيام نعم تذهب تكون على القصر ومدتها 4 أيام، إن زادت فلا قصر لها، إن زادت فلا قصر لها، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا إخوتي الكرام نصل إلى نهاية البرنامج، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، فما كان من توفيق فمن الله وحده ولا شريك له، وما كان من تقصير فمني وأنا شيطان وأستغفر الله عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحكم بكتابك والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وتقاك وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.